الآية الثالثة في هذا الموضوع الذي ورد فيه النسخ في مسألة أو حكم الخمر والميسر، قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون إلى آخر الآية. هذه الآية من جملة ما ورد فيها النسخ. نذكر شيئا من معاني مفردات وكلمات هذه الآية. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. يا حرف نداء، بل هو أم حروف النداء، ولم يقع النداء في القرآن إلا بها، لم يذكر حرف من حروف النداء مع كثرتها إلا بهذا الحرف، وإلا فهناك من حروف النداء أيا وهيا والهمزة وأي ونحوها، لكن لم يقع في القرآن حرف النداء إلا بهذا الحرف، وهو حرف ينادى به القريب والبعيد، أو يكون للبعيد ومن في حكمه كالساهي والنائم، وهذا هو ترجيح سيبويه وتبعه ابن مالك على ذلك. وقد ورد النداء بهذا الحرف في القرآن أكثر من 300 مرة، ورد النداء والخطاب بهذا الحرف يا في القرآن الكريم في أكثر من 300 مرة. وأيها، هذا هو المنادى، منادى يعرب بكونه منادى مبني في محل نصب، وهي يؤتى بها للوصل إلى ما فيه نداء، إلى ما فيه النداء بأل، الذي فيه أل، الاسم الذي فيه أل لا يمكن أن يتوصل إليه بياء فقط، بل لابد أن يؤتى بأيها أو أيتها، فلا يقال يا الذين آمنوا أو يقال يا الحارث، ولكن إذا أراد أن يتوصل إلى نداء ما فيه أل يأتي بأيها للمذكر وأيتها للمؤنث. وها في قوله أيها، هذا حرف تنبيه، أي لتنبيه السامع للإصغاء، أن يصغي إلى هذا النداء وإلى هذا الخطاب، وألا يتشاغل بشيء آخر لكونه مقصودا بهذا النداء. الذين آمنوا، اسم الذين من الأسماء الموصولة المفيدة للعموم، وهو اسم يشمل الذكور والإناث، يشمل الذكور والإناث. الذين يدخل فيها ليس خاصا بالرجال، وإن كان هذا هو الأصل في استعمال الذين في اللغة العربية، إلا أنه يتضمن معنى دخول النساء في هذا الاسم. يا أيها الذين آمنوا، أي رجالا ونساء، رجالا ونساء، كما يدل على ذلك السياق. آمنوا، الإيمان معناه لغة الإقرار القلبي، ويكون الإقرار باعتقاد القلب، أي بتصديقه بالأخبار، أن يصدق الأخبار، وعمل القلب بإذعانه وامتثاله وانقياده للأوامر. وأما معنى الإيمان في الشرع فهو جميع الطاعات الباطنة والظاهرة، فالباطنة أعمال القلب، والظاهرة أعمال اللسان والجوارح. والإيمان يستعمل تارة، يستعمل تارة اسما للشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذا قال الله عز وجل مبينا أن اسم الإيمان اسم للشريعة، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس. لاحظ أن الذين آمنوا هذا وصف للشريعة بالإيمان، الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويوصف كل من أقر بالشريعة الإسلامية أقر بالله وبنبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتزم واستقام على ما أمر الله عز وجل، يقال له مؤمن. والإيمان في القرآن الكريم يرد في مورد المدح، وقد يرد في مورد الذم. كيف؟ يرد في مورد المدح إذا أريد به إذعان النفس للحق على سبيل التصديق، وذلك لا يكون إلا باجتماع ثلاثة أمور: اعتقاد القلب، قول اللسان، عمل الجوارح. هذا يكون ممدوحا ومحمودا إذا ذكر الإيمان، وقد يستعمل في سياق الذم، وذلك إذا كان مخالفا، الإيمان مخالفا للإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كالإيمان بالجبت والطاغوت. فقد قال الله عز وجل عن اليهود: ويؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون. فساق هنا لفظة يؤمنون في مساق الذم لهؤلاء. وقد وردت كلمة الإيمان في القرآن على خمسة أوجه، وردت كلمة الإيمان في القرآن على خمسة أوجه. الوجه الأول بمعنى الإقرار باللسان فقط والإنكار بالقلب، وهذا هو ما عليه المنافقون. كانوا يقولون آمنا بألسنتهم، وخالفت قلوبهم ما قالوه، وأيضا خالفت نفوسهم ما تكلموا به. قال الله عز وجل عن هؤلاء، لاحظ: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. هنا ذكروا الإيمان، آمنا، لكنه إيمان باللسان فقط، أما القلب فلا يحوي ولا يحمل الإيمان. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. كذا أيضا من الأوجه، وهو الوجه الثاني، أنه يأتي بمعنى التصديق باللسان وبالجوارح، بأعمال اللسان، أعمال الجوارح، واعتقاد القلب كما مر معنا. وهذا مثل قول الله عز وجل في حق المؤمنين الصادقين في إيمانهم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. أولئك هم خير البرية، لتحقيقهم الإيمان تحقيقا صحيحا. الوجه الثالث بمعنى كلمة التوحيد، بمعنى كلمة التوحيد، وهو أحد ما فسره بعض أهل العلم في قول الله عز وجل، لقول الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. يكفر بكلمة التوحيد فلا يعترف بها ولا ينقاد ولا إلى آخره. كلمة التوحيد التي هي كلمة لا إله إلا الله، وما تتضمنه هذه الكلمة من معاني في الإيمان والإسلام والإحسان. الوجه الرابع: الإيمان بتوحيد الربوبية دون الألوهية، وهذا هو الذي كان في عند المشركين. يؤمنون بأن الله هو الخالق، وأن الله هو الرزاق، وأنه هو المحيي والمميت، يؤمنون بذلك. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكنهم يعبدون غير الله. لاحظ أن هذا إيمان بتوحيد الربوبية فقط، وليس هذا هو المطلوب من الإنسان فقط أن يؤمن بأن الله هو الخالق الرازق، ولكن الإيمان الذي ينبغي الذي يتحقق لصاحبه لا يكون إلا بالإيمان بتوحيد الألوهية، بأن يصرف جميع العبادات لله وحده، لا يشرك مع الله أحدا في العبادة. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لاحظ، ما يؤمن أكثرهم بالله، يعني من المشركين من يؤمن بأن الله هو الخالق وهم مشركون، يعني يصرفون العبادة لغير الله عز وجل. والخامس، تأتي كلمة الإيمان بمعنى الصلاة، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، وهي الصلاة التي كان الناس في أول الأمر يصلون إلى جهة بيت المقدس، ثم حول أمر القبلة إلى الكعبة، وهي التي ساقها الله عز وجل في الآيات. فقال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، لأن بعض المسلمين قال: فما شأن الصلاة التي صليناها إلى تلك الجهة، هل هي باطلة ضائعة؟ قال الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لا تقربوا الصلاة نهي عن القرب من الصلاة، والمعنى لا تدخلوها ولا تشرعوا فيها ولا تتهيأوا لها وأنتم سكارى. وكلمة القرب معناها الدنو، ويستعمل القرب في عدة أمور، منها المكان، كما في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقربا هذه الشجرة، أي قرب مكان. وتستعمل أيضا في الزمان، كما قال سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتراب زمان. وتستعمل في النسب، كما قال سبحانه وتعالى: ولو كان ذا قربى. وتستعمل في المنزلة والحظوة، كما في قوله عز وجل: عينا يشرب بها المقربون، وقوله سبحانه: وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وقد وردت لفظة القرب في القرآن الكريم على أوجه: الأول بمعنى الأكل، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولا تقربا هذه الشجرة، أي لا تأكل من هذه الشجرة. الثاني بمعنى الجماع، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن. والثالث بمعنى قبل الموت والمعاينة، كما في قوله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، أي قبل موتهم وقبل أن يعاينوا الموت. الرابع بمعنى الدخول في العمل كما في هذه الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. والخامس بمعنى اللين، القرب يأتي بمعنى اللين كما في قوله عز وجل: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. السادس بمعنى المجاورة كما في قوله عز وجل: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. والسابع معنى القرب تحت الأقدام كما في قوله عز وجل: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، أي أخذوا من تحت أقدامهم. هذا هو ما ورد في القرب من أوجه في القرآن الكريم. والصلاة اسم مصدر من قولهم صلى صلاة، وهي في اللغة بمعنى الدعاء والتبريك والتمجيد. وأما في الشرع فهي التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم بشروط مخصوصة. وقد ورد ذكر الصلاة في القرآن الكريم في 100 آية من القرآن الكريم، وورودها في القرآن على أوجه ذكر أهل العلم 14 وجها، لكن مجملها في أمرين: الأمر الأول بمعنى الدعاء والاستغفار كما قال الله سبحانه وتعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم، أي أدع لهم إن صلاتك سكن لهم. والأمر الثاني بمعنى الصلاة المعروفة، وذلك في مواضع عديدة من القرآن الكريم، ومنها قوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، المراد بها الصلاة المعروفة ذات الركوع والسجود إلى آخره. وما المراد هنا، ما المراد هنا بلفظة الصلاة، أو ما المراد بقوله عز وجل: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى؟ ذكر أهل التفسير قولين فيها: الأول لا تتعرضوا بالسكر في أوقات الصلاة، والثاني لا تدخلوا في الصلاة حال سكركم. وكلا القولين صحيح، فنهي المسلم في أول أمر النهي عن شرب الخمر وعن السكر بها، نهي أن يتعرض بشيء من المسكرات كالخمر في أوقات الصلاة، لأن في أوقات الصلاة تشرع الصلاة. فيأتيها وهو في حالة السكر، أو لا يدخل في الصلاة ولا زال متلبسا ما زال السكر به، كلاهما صحيح. وهذا كان في أول أمر النهي عن شرب الخمر، ثم إن ذلك نسخ كما هو معلوم بالتحريم القطعي الشامل لجميع الأوقات والأحوال. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيك. قال سبحانه وتعالى: وأنتم سكارى. الواو في قوله وأنتم تسمى واو الحال، أي لا تقربوا الصلاة حال كونكم سكارى، حال كونكم سكارى. وكلمة سكارى جمع سكران، والسكران من زال عقله على سبيل الطرب والنشوة. وبهذا يظهر الفرق بين السكران والمغمى عليه والمبنج وما أشبه ذلك، أن السكران يتغطى عقله لكن يجد طربا ونشوة، بخلاف المغمى عليه يتغطى عقله بدون طرب أو نشوة، وكذا المبنج، كذا المبنج. وأكثر ما يستعمل السكر استعماله يكون في الشراب، وقد يستعمل لغير ذلك. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن السكر يأتي في حالين: الحال الدنيوي والحال الأخروي. هذا بالنسبة لما ورد في السكر من آيات. ففي الحال الدنيوي ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية، وهو ما يتعاطى من الخمر وما أشبهه في الدنيا. وأما في الآخرة فهي الصورة التي يكون عليها الناس يوم القيامة، أنهم يشبهون حالة من كان سكران في اضطرابه وتموجه وعدم اتزانه، كما قال سبحانه وتعالى: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومما يذكر في القرآن من السكر، أي مما يهجم على القلب والعقل من الشدة والضيق، سكرة الموت. سميت سكرة لأن صاحبها قد يغمى عليه ويذهب عقله، يذهب عقله من شدة ما يجد، كما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه السكرة في قوله: وجاءت سكرة الموت بالحق، يدل على شدتها وعظيم أمرها. هنا هذه الجملة: وأنتم سكارى، ذكر المفسرون قولين فيها. سكارى من ماذا؟ القول الأول: سكارى من الخمر، وهذا هو الذي قاله عدد من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وهو الواضح في مادة السكر، وأن السكران هو من زاول واستعمل هذا الشراب المعروف. القول الثاني: وأنتم سكارى أي من النوم، وهذا بعيد، هذا بعيد، لأن لفظة السكر لا تطلق على النوم. ثم قال سبحانه وتعالى: حتى تعلموا. وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، حتى، هذه الكلمة حتى تفيد الغاية، تفيد الغاية، أي إلى أن تعلموا ما تقولون. فإذا علمتم ما تقولون فأتوا إلى الصلاة واقربوا الصلاة وادخلوا المساجد إلى آخر ما يورد في هذا. وكلمة حتى تأتي في القرآن لمعنيين: بل، وفي اللغة العربية عموما. المعنى الأول بمعنى الغاية، والمعنى الثاني بمعنى التعليل، التعليل. فقد قال الله سبحانه وتعالى هاهنا: حتى تعلموا، أي إلى غاية أن تعلموا، فالغاية هي النهاية. وكيف يعرف الشخص أو يميز أنها للتعليل أو أنها للغاية أو للنهاية؟ يعرف ذلك من خلال معنى هذه الكلمة. فإذا كانت للغاية أتت بمعنى إلى، وإذا كانت للتعليل أتت بمعنى كي. ولاحظ هذا في قوله سبحانه وتعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. لو وضعت كلمة إلى لاشتملت عليها. سلام هي إلى مطلع الفجر. وهنا: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى أن تعلموا ما تقولون. نعم. وقوله سبحانه وتعالى: تعلموا ما تقولون. تعلموا أي تميزوا وتعرفوا الذي تقولونه. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله قوله عند هذه الفقرة: هذا أحسن ما يقال في حد السكران، أنه هو الذي لا يدري ما يقول. لما ذكر الله عز وجل السكر وذكر السكارى في حال تلبسهم بالسكر، قال: حتى تعلموا ما تقولون، إشارة إلى أنه لا يميز ما يقول ولا يعرف ما يقول، تخرج منه كلمات ألفاظ لا يعرف هذه الكلمات وهذه الألفاظ. قال: فإن المخمور فيه تخليط في القراءة وعدم تدبر وخشوع. فلو أتى ليقرأ في الصلاة حال تلبسه بالسكر فإنه يخلط ولا يعرف ما يقول. والعلم في قوله حتى تعلموا معناه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كما ذكر ذلك علماء الأصول والفقه، أن العلم أن يدرك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. وهنا: حتى يدرك إدراكا جازما ما يقول، وكلمة ما تقولون ما اسم موصول بمعنى الذي، يعني حتى تعلموا الذي تقولونه، الذي تقولونه. ومعلوم أن العلم يأتي في القرآن على أوجه متعددة، العلم في القرآن الكريم يأتي على أوجه متعددة، فمنها الإذن كما قال سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، أي بإذنه. والثاني بمعنى العلم نفسه كما قال عز وجل: إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. ومن ذلك أيضا ظهور العلم، ظهور العلم أي علم الله عز وجل، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم، أي ليظهر علم الله عز وجل المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ويأتي العلم بمعنى القرآن كما قال الله سبحانه وتعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ويأتي العلم بمعنى الكتاب كما في قوله سبحانه وتعالى: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، أي من كتاب فتخرجوه لنا ليكون حجة لكم. ويأتي العلم بمعنى الرسول كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. العلم بعد ما جاءهم الرسول، من بعد ما جاءهم الرسول، أو العلم الذي أتى به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك أيضا من هذه الأوجه، وبه نختم، الفضل، أنه يأتي بمعنى الفضل كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن قارون أنه قال: إنما أوتيته على علم عندي، أي على فضل لدي. وهناك أيضا أقوال أخرى في معنى قوله علم، أي علم بمكاسب التجارة وغيرها، وهذا من جملتها، أنه يأتي بمعنى الفضل، أي آتاني الله هذه الأموال الكثيرة لفضل لدي، لفضل لدي عندي يعلمه سبحانه وتعالى. وذلك كما ذكر الله عز وجل أنه كذب، لأنه قال: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون، إلى آخر الآية. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل، ولا جنبا إلا عابري سبيل. الواو عاطفة على ما تقدم من ذكر الفاعل في قوله عز وجل: لا تقربوا، والجنب اسم يطلق على الواحد والمثنى والجمع، ولا يميز إلا بقرينة في السياق، وهو مأخوذ من قول العرب: جانب الشيء إذا بعد عنه، فالجنابة هي البعد. ولماذا سمي الجنب الذي لديه حدث أكبر. لماذا سمي جنبا من واقع أهله ونحو ذلك؟ سمي بذلك لسببين. السبب الأول لمجانبته الماء في محله، لكونه لم يزاول الماء بالطهارة، فهو بعيد عنه في هذه الحالة، فإذا تطهر لم يعد جنبا أي بعيدا عن الماء. والثاني لما يلزمه من اجتناب الصلاة ودخول المسجد وغير ذلك، يلزمه من اجتناب الصلاة فهو جنب لأنه اجتنب الصلاة ونحوها. وقد وردت لفظة الجنب في القرآن الكريم على وجهين: الأول بمعنى الجنابة كما في هذه الآية: ولا جنبا إلا عابري سبيل. والثاني بمعنى الأجنبي البعيد عن النسب والقرابة، كما قال الله سبحانه وتعالى: والجار الجنب. أي البعيد، البعيد في قرابته ونسبه. هذان وجهان وكلاهما يدل على معنى البعد، فالأجنبي من القرابة والنسب هو بعيد من هذه الجهة، والجنب بمعنى الجنابة هو بعيد عما تقدم ذكره. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إلا عابري سبيل، هذا استثناء. وقوله عابري سبيل إشارة إلى أن الجنب أطلق على الجمع، أطلق على الجمع. وكلمة عابري من العبر، والعبر هو التجاوز من حال إلى حال أو من موضع إلى موضع. وأما العبور فقد خصه العرب في أول الاستعمال بتجاوز الماء، عبر الماء أي إذا تجاوزه بسباحة أو سفينة أو نحو ذلك. وقد أتت هذه الكلمة العبور أو العبر على وجهين في القرآن الكريم: الوجه الأول بمعنى التجاوز كما في هذا الموضع: إلا عابري سبيل، أي متجاوزيه. والثاني بمعنى تفسير الرؤيا كما في قوله سبحانه وتعالى: إن كنتم للرؤيا تعبرون، أي تفسرون. إن كنتم للرؤيا تعبرون أي تفسرون. وأما السبيل الذي ذكر في قوله عابري سبيل فمعناه الطريق، أي الطريق الذي فيه سهولة غالبا، كما في آيات كثيرة من القرآن الكريم. قال سبحانه وتعالى: وجعلنا فيها فجاجا سبلا. وقال عز وجل: فاسلكي سبل ربك ذللا. وقال سبحانه: قل هذه سبيلي. كل هذه الألفاظ تدل على أن في الطريق سهولة ويسرا. وقد وردت هذه الكلمة، كلمة السبيل، في القرآن الكريم على أوجه متنوعة. الوجه الأول بمعنى طاعة الله عز وجل، كما في قوله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، أي في طاعته، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. والوجه الثاني بمعنى الجهاد في سبيل الله، وهو المراد بقوله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى قوله: وفي سبيل الله وابن السبيل. والوجه الثالث بمعنى البلاغ، كما قال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي بلاغا. ومن ذلك المخرج، كما قال سبحانه وتعالى: أو يجعل الله لهن سبيلا، ويأتي بمعنى المسلك، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، أي ساء مسلكا وطريقا. ومن ذلك أيضا طريق الهدى، كما في قوله عز وجل: وأضل عن سواء السبيل، ويأتي بمعنى الإثم، كما في قوله عز وجل: ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. ومن هذه الأوجه الملة والطريقة، كما في قوله عز وجل: قل هذه سبيلي، ملتي وطريقتي. ويأتي بمعنى الحجة، كما في قوله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ويأتي أيضا بمعنى البغي وغيره، كما في قوله سبحانه: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. هذه جملة من الأوجه في السبيل، فما المراد بقوله تعالى: إلا عابري سبيل؟ ذكر المفسرون قولين لهذه الجملة. القول الأول أن المعنى: لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب، لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب، إلا أن تكونوا مسافرين غير واجدين للماء فتتيمموا وتصلوا. وهذا مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن جماعة من الصحابة والتابعين. القول الثاني: لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد وأنتم جنب إلا أن تكونوا مجتازين عابرين، أي مجتازين، ولا تمكثوا فيها مع هذا الحدث. وهذا مروي عن عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وجماعة من الصحابة والتابعين. فعلى القول الأول يكون عابر السبيل هو المسافر وقربان الصلاة فعلها، وعلى الثاني يكون عابر السبيل المجتاز في المسجد وقربان الصلاة المراد به دخول المسجد الذي تفعل فيه الصلاة. وهذان القولان متقاربان في المعنى كما سلف في التفصيل في قوله عز وجل: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.